بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بناتي الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتنا وطاب ممشاكنا وتبوأتنا من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. وشكر الله لراعي جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله، وحرمه سمو الشيخ هند جزاهم الله عنا خيرا وعن الإسلام وعما يقدمون للأمة في هذه المسابقة الدولية التي صارت لها الصيت الأكبر والقدح المعلى بين المسابقات الدولية للقرآن الكريم. وطوبى لكل إنسان يقدم لهذه الأمة خيرا ويصنع الخير لكتاب الله سبحانه وتعالى، فما خدم إنسان كتاب الله عز وجل إلا ورفعه الله عز وجل في الدارين، وما صار إنسان يخدم كتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة أو حفظا أو تفسيرا أو خدمة أو نشرا أو طباعة أو أي شيء يخدم كتاب الله سبحانه وتعالى إلا وهو من أهل الله وخاصته. نسأل الله سبحانه وتعالى في بداية محاضرتنا أن يفك الله كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يربي لنا أولادنا على الكتاب والسنة، وأن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأن يرزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، وأن يجعل رب العباد خير أعمالنا خواتمها وخير أيام يوم أن نلقاه. كما نسأله عز وجل أن يرقأ دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحقن دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها، وأن يسلم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن ييسر الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين في شمال الأرض وجنوبها وشرقها وغربها، أن يؤمن أبناءنا وبناتنا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي المغرب العربي وفي مصر وفي العراق وفي كل أرض يعبد فيها رب العباد عز وجل، هو ولي ذلك والقادر عليه. أسأله سبحانه أن يكون رمضان هذا شهر يمن وبركة على كل المسلمين. إن ربي على ما شاء قدير، يا ربي إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، حصاد العمر. ليس فينا في القاعة أو في المشاهدين أو المستمعين الآن أو بعد ذلك إلا وعبر 20 أو 30 أو 50، لا داعي لكلام 60، يعني خلينا للأخوات فضل الله عز وجل لغاية 40 سنة، وتوقف العمر عند 40. ربنا يمتعكم بالصحة والعافية. العمر للإنسان، يبدو أن الإنسان من تعوده أن يوما جديدا يطلع عليه، وشهرا جديدا يدخل عليه، ورمضان جديد يدخل عليه، عام وراء عام، الإنسان يبدو أنه يتعود. لكن لا بد لي ولكن وللجميع أن نتوقف لنرى ما هو حصاد العمر. بمعنى الشركات الكبرى والمؤسسات الناجحة هي التي تأتي آخر العام تعمل حساب ختامي للعام، أرباح وخسائر، إيه الجانب الربحي الذي حصلت عليه المؤسسة أو الشركة، وما كان سبب هذه الأرباح حتى تزيد، وما سبب خسائر هذه المؤسسة أو الوزارة أو الشركة أو الدولة، حتى ما سبب خسارتها في المحافل الدولية، وتنظر إذا كانت مؤسسة ناجحة ما سبب خسارتها، ما هي العوامل التي جعلتها تربح، يعني تؤكد على هذا المعنى، وما هي العوامل التي جعلتها تفشل أو تحصد خسائر قد تؤثر على كيان الشركة أو المؤسسة. هذا في كلام الأرباح والخسائر المادية. الإنسان مشروع كبير خلقه رب العباد عز وجل وجعله خليفة في هذه الأرض يستعمر هذه الأرض بطاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن الأمر يقتضي مني ومن الجميع أن نعيد حساباتنا. فتعالوا الآن إلى إنسان وقف على مشارف رمضان ويريد أن يرى ما هو حصاد العمر. اللي يسردون أحيانا للمحاضر أو للمقدم سيرة ذاتية، أنا أريد أن أقول ما هي الآن سيرتنا الذاتية عند ملك الحسنات وملك السيئات. أنا أريد الآن أن نعمل إحصائية لما في يد ملك الحسنات وما في يد ملك السيئات، حتى إذا دخلنا على مسألة الرحيل من هذا الكون وانتهاء المرحلة الوسطى من مراحل الحياة الخمسة التي تحدثنا عنها كثيرا ومرارا. فالمرء يمر بخمس مراحل، مرحلتان قبل وجوده في هذه الدنيا، ثم مرحلتان أخيرتان بعد خروجه من هذه الدنيا. فالدنيا هي واسطة العقد ما بين مرحلتين سابقتين، بين عالم الذر وعالم الأرحام، هذه مرحلتين سابقتين. يوم أن أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذه المرحلة الأولى اللي هي عالم الذر، اللي هي الأرواح تعارفت على بعضها البعض، فأصبح الآن في عالم الدنيا. عندما أرى إنسانا لأول مرة أؤكد وأقسم له أنني قد رأيته من قبل، وبعد عرض السيرة الزمانية والحياة العمرية لي وله أكتشف أنه كان يعيش في إندونيسيا وأنا كنت أعيش في المغرب، أو أنا نشأت في إسكندنافيا وهو نشأ في أواسط أفريقيا، ويقسم الطرفان أن لم تكن هذه أول مرة، مش ممكن لأول مرة أنا أراك فيها. ويكتشف الاثنان في نهاية الأمر أن هاتين الروحين لهذا ولذاك قد تعارفتا يوم عالم الذر، فما تعارف منها ائتلف، بدليل أن الإنسان قد يعيش 40 سنة تحت سقف واحد مع أخ له من أبيه وأمه، أو مع زوجة أنجبوا أولاد وأصبح لهم أحفاد، وأصبح الإثنان بعد 40 سنة من المعيشة تحت سقف واحد غريبان تماما بعضهما عن بعض. نفس المشكلة نفس القضية، كلما جلس الزوج والزوجة مع المصلح أو مع القاضي أو مع العالم لفك الاشتباك ولحل المشكلة نعيد نفس المشكلة نفس القضية، وللأسف لا نكتشف العقدة الأساسية أن روح فلان لم تتوافق مع روح فلانة. فبدأوا بالحياة الزوجية عقد صحيح سليم في أولاد في معيشة، ولكن الأرواح مختلفة. وقال العربي عندما أراد أن يعاتب صديقا له ووضع يده على مكمن المشكلة قال له أنت تائق وأنا مائق، فمتى نتفق؟ سهلة واضحة، تريدون ترجمة؟ أنت تائق أنت تخطئ سريعا، وأنا مائق أنا أغضب سريعا، فمتى نتفق؟ يعني أنت سريع الغلط وأنا سريع الغضب، فكيف نتفق؟ فقد يكون الزوج عصبي جدا والمرأة لا تتحمل، أو الزوج عصبية والرجل لا يتحمل. هنا التصرفات الخارجية هذه نتيجة اختلاف الأرواح. لا نقول إن هذه هي ملاك طاهر وهو شيطان مريد، أو هو ملاك طاهر وهي شيطان مريد، كلاهما بشر وكلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. فإذا التواب هو خير الخطأ، لكن كلنا في حالة خطأ. فإذا ليس الزوج ملكا من الملائكة وليست الزوجة ملكا من الملائكة، ولكن كلاهما كل واحد فيهم روح مختلفة. هنا ماذا نصنع؟ صلاة الاستخارة التي تتم قبل الزواج هي بداية، يعني صلاة الاستخارة من قلب نقي تختلف عن صلاة الاستخارة من قلب مليء بأقدار الدنيا وأدرانها وأمراض القلوب من حقد وحسد وضغينة وكبر وعجب ورياء إلى آخره. هذا القلب إذا استخار الشاشة غير واضحة. الشاشة كما يقولون الطيارين يقولوا الجو واضح. أحيانا الجو ملبد بالرؤية غير واضحة أمام الطيار، فقد تخطئ أجهزة الرادار الوصول في الطريق السليم. إذا قضية اختلاف الأرواح هذه بدأت وزرعت من عالم الذر. يعني إذا رأينا اختلافا، يعني أحيانا نزوج ابنتنا لولد صالح والبنت الصالحة، ولكن المشاكل لا تنتهي بينهما. ما السبب؟ نكتشف أن الأرواح غير متجاذبة، الأرواح غير متشابهة، الأرواح متنافرة تماما. ليس معنى هذا أن ابنتنا مقصرة أو ولدنا مقصر، كلاهما يريد أن يكون شيئا، ولكن الأرواح مختلفة تماما. وقلنا من قبل إن إبراهيم بن أدهم لما رأى عصفورا جميلا، يعني ريشة بيضاء وريشة صفراء وريشة حمراء وريشة خضراء، يقف مع غراب شكله متعب مرعب، فقال عجبا ما الذي جمع هذا مع ذاك. فلما رآهما يعرجان قال جمعتهما المصيبة. فقد تجمع مصيبة السكن الواحد رجلا مختلفا مع امرأة مختلفة او بنت صالحة مع هذه، من باب اما الابتلاءات او اقدار الله الغالبة، او ان هذا لما استخار الاستخارة الناس يظنون انها يجب ان تكون برؤية او هكذا، لكن الاستخارة عبارة عن استراحة قلبية وانشراح صدر للامر الذي انا قادم عليه. فاذا يسر الامر فهذا علامة الاذن بالتيسير. اذا تم الزواج ولم يصلح كلاهما للآخر، أو ظلوا تحت سقف واحد 50 سنة إلى أن بلغوا 70 و80، فهنا ابتلاء. وكذلك جعلنا بعضكم لبعض الفتنة، كل واحد فتنة للآخر. هل تصبر هي عليه؟ هل يصبر هو عليها؟ هذه القضية. قالت المرأة الصالحة لما رآها الجاحظ وضيئة الوجه وأمامها رجل دميم الخلقة تبش إليه وهو يعني ينهرها، يعني تكلمه برفق وهو يرتفع عليها بالصوت، فتعجب الجاحظ وقال ما الذي يصبرك عليه يا أمة الله؟ قالت له هذا زوجي، ربما صنعت في حياتي سيئة فكان هو ثمرتها، وربما صنع في حياتي حسنة فكنت أنا ثمرتها، وعلى كل أبشرك أنني وهو في الجنة. كيف يعني؟ قالت أنا بصبري عليه وهو بشكر الله أن رزق بمثلي، والصابر والشاكر كلاهما في الجنة. هذا منطق عجيب رأته هذه المرأة الصالحة في توافق نفسي. فمن عالم الذر افترق الناس. ناس يعني في ناس أنتم تحبونهم رغم أننا ما رأينا، يعيشون في أقاصي الأرض، نحبهم ونسمع عنهم وندعو لهم بالخير. وفيه ناس يعيشون قريبا منا ونحن نتمنى سبحان الله العظيم أن نتخلص منهم أو يتخلصوا منا. إذن قضية الأرواح المتآلفة والأرواح المتنافرة رسمت في عالم الذر. ثم جئنا إلى عالم الأرحام. عالم الأرحام عالم عجيب، كتبت فيه الأرزاق وكتبت فيه الأعمار. فلما نزلت أنا إلى هذه الدنيا كل شيء مقدر ومحسوب، ولكن متروك لي العمل الذي يدخلنا الجنة أو العياذ بالله يكون سببا في هلاكي ودخول العياذ بالله النار. اللهم أدخلنا الجنة دون سابقة عذاب يا رب العالمين. يعني إذا الله ترك لي محط الاختيار، لكن مسألة الرزق محسومة. ما هو الرزق؟ الزواج رزق، مجالس العلم رزق، صناعة الخير رزق، القيام الليل رزق، الصدقة رزق، الزوجة الصالحة رزق، الولد المطيع رزق، البنت البارة بأبيها وأمها رزق، الجار الحسن رزق، درس العلم رزق، الفضائية اللي فيها الشيخ الذي يذكرنا وينبهنا، هذه أنواع من أنواع الرزق. ثم يأتي بعد ذلك الرزق المادي الذي نحن نضعه على رؤوس أو رأس كتاب الرزق، مع أنه آخر صفحة في كتاب الرزق. إذن لما تتأخر ابنتنا وقد بلغت 30 أو 35 وما طرق بابها طارق، نقول رزقها لم يطرق بابها بعد، خلاص لسه الرزق هذا رزق، وسوف يأتي في الوقت، هذا ليس كسبي، هذا رزق موهبي. عندنا رزق موهبي هبة من الله، ورزق كسبي باكتسابي. ليس الرزق أن تتعرض البنت هنا وهناك حتى يراها أحد، لا، رزقها سوف يأتيها في الوقت الذي يريده رب العباد، لأنه قدر وهي في بطن أمها أنها في يوم كذا في ساعة كذا سوف تطأ قدمها إلى بيت فلان الذي سوف يسمى أنه زوجها، وسوف تشرب عنده كأسا من الماء ولقمة من الخبز وملعقة من الأرز. هكذا مقدر لها في بطن أمها هذا الرزق في الوقت الذي حدده القدر وحدده رب العباد عز وجل، ولا يتقدم عنه لحظة ولا يتأخر عنه لحظة. دي قضايا محسومة، قضايا يقينية، والإنسان يبحث عن حصاد العمر يجب أن يبتعد عن اللوحة حتى يراها واضحة. أنا إن وقفت يعني تحت لوحة معينة أنا لن أراها جيدا، أرى قد تكون نائلة، قد تكون منحرفة، قد تكون مقلوبة على وجهها، لكن إن ابتعدت عن اللوحة أمتارا فسوف أراها واضحة، سوف أقرأها قراءة واضحة. هكذا في المسائل اليقينية يجب أن أقرأ المسائل قراءة واضحة مبنية على يقين أنني وأنا في بطن أمي كتب لي أنني سوف أجلس الآن الساعة 10:15 بتوقيت دبي بين بناتي المحبات للعلم لأقول لهم كذا وكذا. الكلمات التي تخرج من فمي إنما هي رزق ساقه الله سبحانه وتعالى لي. حتى إنني جلست مرة شخصية مع عالمين جليلين كبيرين من علمائنا رحمة الله عليهم، فأراد أحدهما أن يذكرنا بحديث ولكنه نسي الحديث تماما، فسألني عن الحديث. أقول له يا فضيلة الشيخ طب في باب إيه؟ في كتاب كذا؟ أبدا، قد نسي تماما ما يريد أن يستشهد به. قال الشيخ الآخر رحمه الله: إن الكلمة كالمولود لها موعد لولادتها، لا تسبق لحظة ولا تتأخر لحظة، انتظر حتى يأتيك رزق الكلمة التي سوف ترزق بنطقها وبتذكارها. هذا منطق، هذا يقين. إذن حتى الكلمة رزق، بس يأتي متى؟ يأتي زي المولود تماما. المولود لا ندري متى يولد، زي بالضبط علامات الساعة، وتصبح الدنيا أو الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تضع. يعني خلاص في التاسع، يا ترى بكرة، يا ترى الصباح، يا ترى بعد الظهر، يا ترى قيصرية، يا ترى عادية. الناس يتساءل، لكن بين لحظة وأخرى ننتظر مولودا، أيضا بين لحظة وأخرى ننتظر آتيا يأتي ليكون سببا في رزق هذا أو سببا في منع رزق هذا. إذن القضية في قضية الأرحام هي قضية عجيبة. أنا نزلت إلى الدنيا مرسومة لي حياتي، لكن الحياة الموهبية مش الحياة الكسبية. الحياة الكسبية أنا أسعى وأصنع وأفعل، اعملوا فإنه كل مقدر ميسر لما خلق له، يبقى لازم أعمل. وقال عمر بن الخطاب: لما تكون كالغراب الكسيح ولا تكون كالغراب الصحيح؟ من يرزقك أو من ينفق عليه؟ قال: أخي، قال أخوك خير منك. إذن قضية الارتزاق والسعي حتى في نص الحديث: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. تغدو يعني تتحرك في الغدوة، في الغدات، في الصباح، يبقى إذا حركة لابد لها من حركة، ثم تعود بطانا يبقى هي بحركتها عملت، لكن وهي خارجة هل في مع الطير نافيجيشن يقول له ان الحب في المكان الفلاني على بعد كذا؟ لا يعرف من المخلوقات هذا الامر الا النحل. النحلة تخرج لتتلمس اين الازهار واين المكان الذي تأتي منه الشغلات بالرحيق، ثم تعود، تسمى نحلة الاستطلاع، زي فرقة الاستطلاع في الجيش، تروح وترجع. فاذا دارت حول امام الخلية بحركة دائرية كاملة 360 درجة تلف هكذا في دائرة، شغلات النحل يعلمنا ان الحقل على بعد 150 متر. فاذا دارت حركة اهتزازية هكذا كالمؤشر، سبحان الله، يعرفوا ان الحقل على بعد اكثر من 200 متر. فاذا دارت حركة نصف دائرية يعرفوا انه اكثر من 300 متر. من الذي ادرى هذه النحلة بهذا؟ هي الوحيدة اللي عندها جهاز الدليل الذي يوضع في السيارات الآن، والعلماء الذين اكتشفوا هذا الدليل العجيب اللي عن طريق القمر الصناعي اكتشفوه من الايه؟ من النحلة التي تهبط من بعد آلاف الأقدام إلى باب خليتها في خط مستقيم دون أن تدخل إلى خلية أخرى. يعني والإنسان إذا رأى عينيها العجيبتين يتعجب، فسبحان من خلق هذا الكون. إذن العبد وهو ينزل إلى عالم الشهادة والمرحلة الثالثة التي نحن فيها، التي نحن نريد أن نقلع الآن من عالم الشهادة إلى المرحلتين القادمتين لكل واحد منا. هذه كانت مقدمة سريعة لما أريد أن أقول. الآن كل واحد فينا لا يستطيع أن يضمن أن يعود إليه رمضان مرة أخرى، هذه قضية محسومة، ولا أستطيع أن أجزم أنني سوف أفطر في مغرب الغد إن شاء الله، لأن ربما أكون تحت أطباق الثرى. هذه حقيقة، هذه الحقيقة يؤمن بها المؤمن والكافر والفاجر والطائع والعاصي والكبير والصغير والذكر والأنثى والعالم والجاهل والفيلسوف والأمي، كل يدرك أن الموت سوف يأتي فجأة. خلاص الموت سوف يأتي فجأة، ولكن رب العباد عز وجل لما أنزلني إلى الدنيا أعلمني بفضل الله عن طريق النبوات وعن طريق خاتمهم صلى الله عليه وسلم وعن طريق هذا القرآن العظيم الذي نحن في شهر القرآن، أعلمني أنك هنا ضيف، والضيف لا يحمل هم الضيافة. الضيف لا يحمل هم الضيافة، أنني إذا جئت عندكم هنا وأنتم أهل كرم لا أشغل بالي وأنا في الطريق يا ترى هل يقدمون لي شايا أم قهوة أم كذا أم كذا، لن أعلم أن أهل المكان أهل كرم، فما بالنا ونحن كلنا ضيوف عند الكريم سبحانه، فلا أحمل هم الضيافة. الإنسان اللي عنده أولاد صغار يقول أنا لو مت من ينفق عليهم؟ لا، الذي أنفق عليك وأنت في رحم أمك هو الذي ينفق على أبنائك، بس في نقطتين تأمينيتين، أكبر شركات التأمين في العالم شركتين، شركتين إسلاميتين، ما هما؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ماذا يصنعون، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى أنا عشان أترك لأولادي خير وأقول يعني أتقي الله أولا ثم أقول القول السديد الذي يرضي الله عز وجل. طيب فرضنا جدلا أنني الآن مستعد حقيقة للقاء الله عز وجل. أولا المحب لا ينسى موعد حبيبه، بمعنى لو أن أما لها ابن في الصف الأول ابتدائي أو في السنة الأولى تمهيدي حضانة، خلاص، وموعد خروجه من الحضانة أو من المدرسة الساعة الثانية ظهرا، وهي المسؤولة عن الاتيان بولدها أو بابنتها، هل نظن مهما تكون عند هذه الأم من مشاغل أو مشاكل أو أعمال هل تنسى موعد ولدها الحبيب أو ابنتها العزيزة أن تذهب لتأتي بها من المدرسة؟ نشك، نشك إلا إذا فقدت المرأة عقلها أو كانت في غيبوبة أو توكلت على الله، لكن غير هذا رغم مشاكلها مع زوجها، مشاكلها مع الكبار من أولادها، مشاكلها مع جاراتها أو أي مشاكل عندها، لكن هذا لا ينسيها موعد حبيبها وهو ولدها وفلذة كبدها. موافقين على هذه الصورة؟ طيب عظيم. الله عز وجل وعدني وبين لي أنني قادم إليه، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، إلى ربك راضية مرضية، كل من عليها فان، أفإن مت أفهم الخالدون. إذن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن أنا قادم على الله عز وجل. ما الذي ينسيني موعد الحبيب؟ أن أنا ماسك في الدنيا، والدنيا كما قلنا يحمل الإنسان فيها إهابين، الإهاب اللي هو الإيه؟ الثوب او الغلاف، اهاب ترابي للقبضة من روح من تراب الارض، ثم الاهاب النوراني للنفخة من روح الله عز وجل. وايهما غلب غلب، فاللي غلب عليه الجانب الطيني فاظهر او حجب نور الايمان عن الانسان، فنسي المحب موعد حبيبه، نسي المحب العبد موعد حبيبه وهو رب العباد عز وجل، يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاذا كان يحبهم ويحبونه، عمر بن عبد العزيز تعجب لما دخلوا عليه في لحظة سكرات الموت الأخيرة، يقولون له قل لا إله إلا الله يا أمير المؤمنين، يقول ناظرا إلى السماء: جمالك في وجهي وذكرك في فمي وحبك في قلبي، فكيف تغيب؟ يعني أنتم متى نسيت حتى تذكروني به؟ يعني لا أستطيع أن آتي أقول لفلانة: يا فلانة أحبي ولدك فلان، أحبي ابنتك فلان. المحبة لا تجيء لا بالتعليم ولا بالأمر إلا في أمر واحد، المحبة لا تكون بالأمر إلا في أمر واحد، عندما يحب رب العباد عبدا يأمر. لأن كلمة الله نوعان: كلمة تكوينية وكلمة تشريعية. كلمة تكوينية: كن كذا فيكون، وكلمة تشريعية: افعل هذا ولا تفعل هذا. يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فتوضع محبة هذا العبد عند جبريل، فجبريل ينقل وهو رئيس الملائكة القضية إلى الملائكة: يا ملائكة الرحمن، إن ربكم يحب عبده فلان فأحبوه. فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض: اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وإن الله إذا أبغض عبدا قال: يا جبريل إني أبغض عبدي فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل ثم يأمر الملائكة فتبغضه الملائكة ثم توضع له البغضاء في الأرض، والعياذ بالله. طيب، يبقى إذن من أكيس الناس يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أكثرهم ذكرا للموت. اللي دايما يقول إيه: أصلي الظهر وأختم الصلاة، أقول إيه: احتمال ما صليش العصر، احتمال لن أصلي المغرب اليوم. وقبل الصلاة يقول إن أحد الصالحين صلى، يقال أنها ربيعة العدوية، صلت 40 سنة تظن أن كل صلاة هي آخر صلاة، كل صلاة دي آخر صلاة، فيصليها كما ينبغي. كما قلت لكم من قبل، لو حكموا على إنسان والعياذ بالله بالإعدام، ما إيه نفسك في إيه في الدنيا؟ نفسي أصلي ركعتين، وهو يعلم أن بعد الركعتين سوف يشنق أو سوف يجلس على الكرسي الكهربائي أو سوف يعدم. الركعتان هاتان ما مصيرهما من الخشوع؟ في خشوع ولا في سرحان؟ في خشوع. نحن نريد ان نصلي كل صلاة تماما كالذي سوف يعدم، او كما قال ابو حامد الغزالي: ان الصلاة جارية تهديها للملك، فهل يجوز لك ان تهدي الى الملك جارية عوراء او شلاء او عرجاء او هكذا، وانما تهدي للملك الجارية الكاملة الايه الاوصاف، حتى كما كان المصريون في ايام الفراعنة كانوا في يوم 15 من اغسطس في مثل هذا الشهر يختاروا زي مسابقة ملكات جمال العالم بالضبط كده ما قبل التاريخ، اختاروا اجمل بنت ثم يلبسوها اغلى الحلي والمجوهرات، وبعدين تركب المركب وبعدين يلقوها في النيل فيأتي الفيضان. فيضان النيل يجي بعد يعني في سبتمبر وفي اكتوبر. فلما فتح عمرو بن العاص مصر سنة 20 هجرية اواخر سنة 19 لانه صلى في مسجده سنة 21 ففي زمن عمر، فوجئ بالمصريين بيستأذنوه أن يحضر احتفال إلقاء عروس النيل إلى آلهة النيل، فقال: لا 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 انتظروا. فأرسل إلى عمر بن الخطاب قال: يا أمير المؤمنين، إنني منعتهم من إلقاء عروس النيل التي يدعون كل عام، ولكن الفيضان لم يأتي. لما منعهم الفيضان إيه؟ لم يأتي. فالكارثة أن بدأوا يترددوا وهذه فتنة. فأرسل عمر بن الخطاب يعني ورقة رقعة كتب فيها من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل مصر: إن كنت تجري من قبلك فلا تجري. إن كانت قضية عروس النيل والمية دي اللي تيجي فيه كل سنة يعني من عندك أنت، إحنا مش عايزين، لا نريد. وإن كنت تجري من قبل الله فاجري. ألقاها عمرو بن العاص في النيل، فما أن أصبح الصباح إلا وزاد، وجاء الفيضان بعد سبحان الله أيام قليلة، وقد زاد عن كل عام مما سبق، وانتهت بذلك فرية وخيبة إلقاء عروس النيل. فما استنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والعجيب أن كانت الأسرة اللي تختار منها عروس النيل كانت تفخر على بقية الأسر، يعني بنتين رايحة للآلهة، يعني مش رايحة لأي حد، وتغرق سبحان الله، كانوا يفرحوا زي بالضبط كده المانيكانات لما يطلعوا على بتاعه مبسوطة انها كل العالم ايه بيتفرج عليها. المهم نسأل الله السلامة. المهم انا اريد ان اقول الان قبل الصلاة اقول هذه اخر صلاة لي. طيب، فاذا جاء الاجل، نحن نريد اليوم ان نبشر ولا ننفر، اللهم اجعلنا مبشرين لا منفرين يا رب. الناس تتكلم عن عالم البرزخ وهي المرحلة الرابعة. الكارثة أن بعض الناس يقولون لقد شيعنا فلانا إلى مثواه الأخير. لا، هو إلى مثواه الجديد. يعني أنا الآن كنت في مثوى عالم الذر، ثم صرت في مثوى عالم الأرحام، ثم صرت في مثوى عالم الشهادة عالم الدنيا، ثم أصير إلى مثوى عالم البرزخ وهو العالم الجديد لي، مقدمة الآخرة خلاص، ثم المكان أو المثوى الأخير إما جنة أو نار، اللهم اجعلها جنة أبدا يا رب العالمين بإذن الله. فرضنا جدلا الآن خرجت روح العبد في الرحلة اللي أنا رايح فيها، تحتاج إلى زملاء أو شركاء أو أصحاب في هذه الرحلة. انا رحت رحلة الى مكان غريب لم اذهب اليه من قبل، دولة ما ذهبت اليها من قبل، والانسان سوف يجد فيها بعض الاهوال. انا اضرب مثال بسيط، لو ان احدى كنا الان خرجت خلف جمعية النهضة في شارع داخلي والكهرباء ضعيفة فيه الان، وسارت تعبر الطريق وهي لم تتعود من قبل ان تسير في الشارع بالليل الساعة 11، هل المرأة تصب يعني يأتيها اطمئنان ام يأتيها شيء من الخوف؟ شيء من الخوف، مفيش لا, لا, لا ولدها معها ولا زوجها ولا صديقتها ولا اختها ولا بنتها ويتسير وحدها، ده بلاش. في مكة لو خرج الانسان بعيدا عن منطقة الحرم وتطرب بعيدا عن بجوار جبل من الجبال والكهرباء قد يعني النور خفت قليلا، يشعر الانسان برهبة وخوف شديد جدا. هذا هو الرجل، فما بال بالمرأة التي طبيعتها انها يعني لا تتحمل المفاجأة. طب اذا كنا في الدنيا وانا حي وابصر والكهرباء اراها بعيدة وربما بعد 5 دقائق اصل الى الشارع الرئيسي، تشعر المرأة او الرجل بالرهبة. طيب انا رايح الى رحلة لم اذهب اليها من قبل، في حد راح القبر ورجع؟ اذا انا ما ذهبت الى القبر من قبل، فانا ذاهب الى مكان غريب، احتاج في هذه الغربة الى اصحاب يؤمنون في هذه الرحلة. يقال ان العبد اول من يلحد يأتي القرآن من قبل رأسه، والصلاة عن يمينه، والزكاة عن يساره، والصيام عند قدميه، وأعمال الصالحات تحيط به. هؤلاء هم الأصحاب الذين يصحبوننا في هذه الرحلة العجيبة، لأن حصاد العمر يقتضي أنني سوف أدخل بعد هذا الحصاد إلى هذه المرحلة. المهم أنني وأنا أنازع الروح أدخل في عالم لا يشعر به من حولي. أنا وأنا أنازع يقول أن فلانا كان يا شيخ ماسك كوب الماء هكذا وبعدين ما ناوله إلى فمه إلا ومالت رأسه هكذا وتوكل على الله. هذه كم ثانية بالنسبة لنا أخذ هذا الإنسان؟ كم ثانية؟ ثانيتين أو ثلاث، خمس ثوان، والمال برأسه هكذا وانتهى. طيب هو هل فعلا ترك الدنيا في هذه الثواني؟ لا، هو دخل خرج. زي بالضبط اللي دارس منكم في علم الفضاء عالم اختراق الجاذبية، بعد الجاذبية الأرضية والاقتراب من سطح القمر، نيل أرمسترونج أو غيره يقول أنني يدربوه مدة طويلة، سنة وسنتين قبل ما يروح. ليه؟ لأنه هو إذا رفع رجله كما يسير على الأرض، احنا نرفع رجلنا ايه 10 سنتيمتر عشان نخطو الخطوة التي تليها، او 20 سنتيمتر فوق القمر. اذا رفع بنفس المستوى ترتفع رجله مش 10 60 سنتيمتر ومش 20 120 سنتيمتر، يجد ان رجله طارت في الهواء. يعني بدل ما ارفع رجلي 20 سنتيمتر افاجأ بان قدم يرتفع، لان الجاذبية تقل الى السدس، الجاذبية تقل الى السدس. فانا بدل ما ارفع يدي هكذا كده 20 سنتيمتر، لو عملت كده على سطح القمر يدي ارتفعت 1.20 متر. خلاص، يبقى اذا ده بالنسبة لعالم الارض، معالم الارض والكون والفلك المحيط بنا ونحن في الدنيا. طيب في القبر او قبل وصولنا الى عالم البرزخ، انا الان مال برأسي هكذا وخرجت روحه، هذه عند المتوفى شيء وعند اقاربي والمحيطون به شيء اخر. عند المتوفى ان هو راى وهو جالس معهم ملك الموت يدخل، لا يراه الا هو. عاملين زي بالضبط ايه؟ زي قضيه الرقم السري. لو انا عامل بصمه معينه للباب، انا الباب لا يفتح الا لي. في ناس في خزانه البنك بصمه الصوت حتى اذا اصيب بالانفلونزا ربما لا يتعرف عليه، سبحان الله. في ناس عندها يخوت وسفن معروفين في بلادنا العربية وغيرها، يسير اليخت ببصمة صوته، لو انا اريد ان اذهب الى جزيرة سردينيا يعني فورا اليخت يتوكل على الله على جزيرة سردينيا، سبحان الله. انا عايز اروح في ما وراء البحار، المهم يعني. فاذا كان هذه بصمة الصوت في الدنيا، فانا وانا اراقب ملك الموت اتيا، انا عيني مفتحه وهم شايفين انا، بس انا ذاهل عنهم، بدات ادخل في مرحله اخرى. ملك الموت يدخل ويبدا وانا اراه، خلوا بالكم من هذا الكلام، هذا هنا حصاد عمره. ملك الموت معاه طائفتين، لازم ينزل بفريقين، ما ينزلش فريق واحد. الفريقين دول عباره عن ملائكه الرحمه والملائكه الاخرى ملائكه العذاب. ملك الموت هو المتخصص بنزع الروح. ما هي الروح؟ هي لطيفة لا يعرفها احد، قل الروح من امر ربي. وبعدين يقال انه يبدأ جزء جزء حتى ايه؟ قال والتفت الساق بالساق، خلاص بدأت ايه؟ سنة يحدث له لخبطة، هو ذاهل عن من حوله. حتى ان احمد بن حنبل الله يرضى عليه وهو ينازع سكرات الموت، ابن عبد الله يعني يقول يا ابتي يا ابتي قل لا اله الا الله، احمد بن حنبل امام اهل السنة، يقول والله لا اقولها ابدا يا ابتي. بعد ما افاق من سكرات الموت قبل ان تخرج روح، قال يا بني يعني لا تضغط على المتوفى ان يقول كذا، هو في حالة تانية، قال شعرت بعطش شديد فتمثل لي ابليس معه كوب ماء بارد، يقول قل كلمة الكفر وانا اسقيه، اقول له والله لا اقولها ابدا، وانت تضغط عليه تقول لا اله الا الله. فقضيت ان المتوفى لا تحزن ان ابوك او ابويا او امي او امك ماتوا من غير نطق الشهادتين، هذا لا يحزننا. ليه؟ لانني سوف ارحل عن الدنيا في 5 اوقات، مش ارحل في 7. اما ان ارحل بعد صلاة الصبح او بعد صلاة الظهر او بعد صلاة العصر او بعد صلاة المغرب او بعد صلاة العشاء، لن ارحل عن الدنيا الا بعد هذه الفرائض الخمسة. بعد صلاة الصبح ماذا قلت انا في التشهد؟ ها؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ماذا قلت في الظهر؟ قلتها. ماذا قلت في العصر؟ قلتها. المغرب، العشاء. طيب يقول بس ابويا كان في غيبوبة 6 اشهر قبل ان يدخل في الغيبوبة، ماذا كان يصنع؟ كان يصلي، فلما دخل في الغيبوبة الله عز وجل يوقف الملك السيئات أن يكتب عليه، يوقف أعماله حتى يفيق، النائم حتى يستيقظ، الصبي حتى يعقل، المجنون حتى يعقل، النائم حتى يستيقظ، بهذا المنطق. ثم المسلم بفضل الله لن يموت إلا بعد هذه الأوقات الخمسة محددة. فبالتالي أنا أفرح أن الإنسان لما يموت على عبادة، سبحان الله، كم من أناس ماتوا ساجدين، ومن ماتوا في الحرم محرمين، ومن ماتوا يقرؤون القرآن، ومن ماتوا يدافعون عن الإسلام، وهم ماتوا ويستشهدون في سبيل الله. فكل هؤلاء سبحان الله يعني يموتون على خير حال، لأن سابقة الأعمال سبقتهم، فكان حسن الخاتمة نتيجة لسابقة الأعمال. إذا لما ملك الموت يدخل علي أنا وحدي الذي سوف أنازع هذه، أنا الذي أشعر. فهذه المرحلة منذ قدوم ملك الموت علي ودخل من باب الغرفة، أو الله أعلم دخل منين، أنا انفصلت عن محيطين بي، هم رأوني قد غادرتني روحي في ثواني، أنا دخلت في عالم آخر، في وقت آخر، في توقيت آخر، في سعة أخرى، في مرحلة أخرى. خلاص أنت انفصلت عن الزمان وعن المكان. خلاص، فلما يأتي ملك الموت سبحان الله العظيم، نحن نقول، نحن اليوم سوف نكون مبشرين إن شاء الله، تنزع روح المؤمن بصفتين، كالقطرة تنزل من السقاء، زي الحنفية الصنبور لما يكون الجلد اللي فيها ضعيفة شوية تعمل ايه، تنزل من القطرة. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. او كما تنسل انت الشعرة من العجين، اظن انتم متخصصات عندنا عجينة وفيها وقعة شعرة واحدة، بنعملها ازاي؟ نسحب. هل العجينة تشعر بألم وأسى؟ هل نشعر بصعوبة؟ هكذا سبحان الله تسحب الروح كما تسحب أو تنسل أنت الشعرة من العجين. أول ما ملك الموت يأخذ الروح ينظر لمن حوله من الملائكة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من الذي يرقى بهذه الروح؟ ها، أنتم يا ملائكة الرحمة، هم معاهم زي يكون مثلا جهاز يقيس أن هذا الرجل معروف، هم نزلين وعارفين أن هذا من أي الفريقين، فقيل من راق. خلاص، فتأخذها ملائكة الرحمة، لا تأخذها هكذا، مجهزين معاهم سبحان الله حنوط وأكفان من الجنة تلف الروح، وتقول الملائكة لها صلى الله عليك، يا لك من روح سكنت هذا الجسد الطاهر. أول المبشرات، أو أول المبشرات أن ملك الموت دخل عليه غير مرعب، سهل وهو مستعد. فبالتالي سبحان الله العظيم تأخذها ملائكة الرحمة، وبعدين من كرم الله زي ما يكون جهاز التشريفات هو الذي يحملها هنا وهناك، تفتح لها أبواب السماء وتنادى بحب أسمائها في الدنيا، وهناك تصل إلى تحت العرش ويقول الله لملائكته وسعوا لعبدي في قبره واجعلوه له مد البصر وفرشوه له حريرا وافتحوا له بابا ليرى مقعده من الجنة، فيقول يا رب عجل بالساعة عجل بالساعة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يعني بهذا المنطق، بهذا المنطق ان الروح لما صعدت الرائحة الطيبة الزكية نتيجة الاعمال الصالحة طوال الحياة تواصلت معها الى هذا الايه، الى هذا المستوى السابق، فلما فتحت لها ابواب السماء ثم مد له في قبره مد البصر، فهنا الروح هل تسبق الجسد الى القبر ام ان الجسد يسبق الروح؟ هذه قضية خلافية، لكن المهم نأتي نحن لمن خرجت روحه. اول شيء ناخده وبعدين نغسله وبعدين نكفنه وبعدين نصلي عليه، ومن صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا الا وشفعهم الله فيه يوم القيامة. ثم نأخذ هذا الانسان واحنا في الطريق هو يرى. خلوا بالكم، انا لما روحي تفارقني انا في عرفكم متوفى ميت، لكن في حقيقة الامر انا انتقلت من نوع من حياة الى نوع من حياة اخرى، انا انتقلت من نوع من حياة أكل وأشرب وأتحرك وأعمل إلى نوع من حياة أرى وأسمع ولكن لا أتكلم ولا أعمل ولا أكل ولا أشرب. فرقهم يعني أنا الآن مع كلنا نتحرك ونجلس ونقوم ونشرب ونأكل ونقول ونعمل هكذا. أنا إذا فارقتني روحي لا أتحرك لا أعمل ولكن ولا أكل ولا أشرب ولكن أسمع وأرى، فأعرف من الذي غسلني، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي كلما أردنا أن نغسله صلى الله عليه وسلم يعني قربنا للجزء الذي نريد أن نغسله، يعني عايزين يغسلوا ذراعه الأيمن الشريف صلى الله عليه وسلم، يا الرسول يقرب ذراعه وكأن الملائكة تحركه سبحان الله. وكان علي يشعر يقول أننا كنا نشعر بأشياء داخل الغرفة أثناء غسله عليه الصلاة والسلام. دخل احنا بنلاحظ هذه في أقاربنا وفي جداتنا وعماتنا، فما بالنا بالصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. المهم فأنا في هذه الحالة انتقلت من نوع من حياة إلى نوع من حياة أخرى، فأعرف من غسلني وأعرف من صلى علي وأعرف من يحملني سبحان الله. وكسر عظم الميت ككسر عظم الحي، لذلك أنا أهيب بكل كليات الطب في العالم الإسلامي أن تتقي الله وأن تستبدل الهيكل العظمي لتدريس الأولاد الفسيولوجي والتشريح وعلوم التشريح بالأجساد البلاستيكية التي سبقنا الغرب إليها، لأن للميت حرمة، يجب أن يكون، لأن من منا أتمنى أن يكون أبوه في المشرحة يدرس عليه الأولاد والبنات ويعدلونها؟ لا يعني أنا أهيب بكلية الطب أن تدرس لأبنائنا وبناتنا في مادة التشريح على الأجساد البلاستيكية، والآن العالم تقدم تقدما مذهلا في هذه الصناعة الكبيرة. المهم وصلنا الآن إلى أن الروح فارقت العبد وأذن لها رب العباد أن تسكن في عالم البرزخ، ثم بعد ذلك وصلت جثة المتوفى إلى حافة القبر. أول ما يلحد الإنسان في قبره ويردم عليه وهو يسمع قرع نعالهم، فكان عمرو رضي الله عنه يقول لهم إذا خرجت روحي لا يدخل علي أحدكم وعليه ثوب أحمر. يا الله ليه يا ابن العاص؟ يقول لأن الروح تفزع، لا إذا رأت لون أحمر تظن أن فيه شيء من نار أو غيره، بلاش اللون الأحمر في الدخول على المتوفى. ثم قال إذا وضعتموني في قبري قفوا على قبري قدر ساعة قدر ذبح الجزور وتوزيع لحمها، المسافة اللي تأخذ ذبح الجمل وتوزيع الايه اللحم. لماذا؟ قال حتى استأنس بكم حتى اراجع ملائكة ربي. الان الاهل غادروني خلاص مشوا، اصعب لحظة منذ ان ولد الانسان هي اللحظة التي يسمع قرع نعالهم، هو سامع ايه الخطوات الاخيرة مع اخر واحد، مع اخر موتور سيارة يغادر المكان، او اخر اقدام اللحاد او الحنوتي او اللي قام بدفني او اقاربي او ابني لو غالي عليه انا خالص فاستنى زي السنة ساعة. وبعدين في هذه اللحظة دي اصعب لحظة تواجه الانسان، انا اريد ان نكون في معية حصاد العمر هذه اللحظة، من الذي يصلح الان او يبقى معي الان؟ الاهل غادروني، الاولاد اللي تعبت عشان تربيتهم تركوني، لم يبقى مع الانسان، المال خلاص هم اخذوه وتشاجروا عليه ودخلوا في قضايا ومحاكم، وانا اخذ قطعة الارض دي وانا اخذ الشركة وانا اخذ البيت وانا اخذ البناية وهكذا، لكن ما دخل معي الا عمل الصالح. فاول سبحان الله العظيم ما يدخل المؤمن في هذه اللحظة وهو يشعر بحصاد عمره، هنا يحدث امرين جليلين عجيبين. الامر الاول يدخل على الانسان انسان حسن الهيئة حسن الصورة جميل الوجه. المتوفى يقول له من انت؟ انت الوجه الذي لا يرى الا في الخير، من انت؟ يقول له انا عملك الصالح، انا جليسك حتى تقوم الساعة، سوف يأتيك ملكان يسألانك أربعة أسئلة يلقنوا الحجة، يغششوا، يعطيه الايه الأسئلة والإجابات، ثم إذا بالملكين يظهران فيجلسانه، فتتمثل له الشمس عند الغروب، ينظر كأن في القبر لأنه مدفون تحت الأرض وظلام، وقد يدفنوني ليلا ولكن ليل أو نهار أنا بيضع التراب واللبن علي وخلاص أنا ما لا أرى شيء. فيتمثل الإنسان الشمس لحظة الغروب، فيقول لأنه هو محافظ على الصلوات: أنظراني حتى أصلي صلاة العصر قد كادت أن تفوتني. هنا هو جاوب الأربع أسئلة قبل أن يسأل. هو يصلي لمن؟ لله. هذه الصلاة من الذي علمه إياها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة ركن من أي دين؟ ركن من الإسلام. وماذا سوف يقرأ في الصلاة؟ سوف يقرأ الإيه؟ القرآن. فذروني أصلي العصر إجابة عن الأسئلة الأربعة: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي أرسل فيكم؟ ما الكتاب الذي أنزل عليكم؟ يبقى هو أجاب في حركة سبحان، لأنه هو الأعمال أو سابقة الأعمال، حصاد العمر الجميل الذي إيه؟ الذي واكبه. طيب، واحد مات من أيام سيدنا نوح، واحد مات قبل قيام الساعة بربع ساعة، هل اللي مات من أيام سيدنا نوح عايش قديله آلاف السنين والآخر ما مكث إلا؟ يقول العلماء إن المؤمن يمكث في البرزخ إن كان مؤمنا كما يساوي بين صلاة العصر والمغرب، حتى لو ميت من إيه؟ من ملايين السنين، هذا تمر عليه وهو متشوق للآخرة. فإذا نقر في الناقور، نفخ في النفخة الثانية، والكل يقومون على غير هدى ويذهبون هناك إلى أرض المحشر، ويقف العباد، الشمس تقترب من الرؤوس وتزداد قدر حرارتها 10 مرات. يعني مثلا الحرارة اليوم مثلا 40 درجة مئوية، إن شاء الله يوم القيامة أول ما نخرج من القبور حرارة الشمس كان 400، وهي قريبة من الرؤوس. ويبدأ الناس يلجمهم العرق، يصل العرق إلى حقويه، وسطه، إلى ركبته، إلى فوق المنتصف، إلى كتفيه، ومن يصل عرقه إلى زي يكون في حمام سباحة زي بحر، إلى أذنيه. العرق ده إيه؟ يزداد العرق بقلة العمل لله في الدنيا، ويقل العرق بكثرة العمل لله في الدنيا. فالذين تعبوا واجتهدوا وقاموا الليل صاموا النهار صبروا كظموا الغيظ عفوا عن الناس أنفقوا صنعوا استشهدوا، كل هؤلاء يعني سبحان الله العظيم لا عرق عندهم، لأن أنهم عرقوا في الدنيا، عرقوا لله في الدنيا، تعبوا لله في الإيه؟ في الدنيا. لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. المهم، العباد في هذه اللحظة سبحان الله طائفة منهم ملهاش دعوة ب400 درجة مئوية ولا 4000 ولا غيره، دول في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. من السبعة الذين ذكرنا بهم وعلمنا إياهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمسجد حتى عود لرجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، إلى رجل ذكر الله خاليا فوضت عيناه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هؤلاء السبعة موجودين في ظل العرش حتى يفرغ الناس من الحساب. بس في نقطة، الناس كل يعني طائفة تنتظر الإله الذي كانت تعبده. فاللي بيعبدوا الشمس يستنوا ننتظر الشمس، الشمس لن تأتيهم. اللي بيعبدوا القمر، اللي كان بيعبد هبل أو زحل أو اللات، العزة، مناة، أي إساف، نائلة، كل ده ينتظر. طيب اللي بيعبد البقرة، اللي بيعبد الصرصار، هو حر. يظل المؤمنون في حالة من السجود، تقول الملائكة: ما الذي تنتظرون؟ ننتظر ربنا الذي عبدناه ووعدنا أن يرينا وجهه الكريم. يا الله، فأول ما يرفع رؤوسهم يعطوا النور، كل واحد يعطى جرعة النور على قدر إيمانه، لأن دي مرحلة العبور على الصراط. أنا ألخص سريعا لأن الوقت انتهى تقريبا، لكن ادوني 5 دقائق فقط لأن هذا حصاد العمر، يعني ده العمر أبو 50 و60 سنة، شو ممكن يلخص في نصف ساعة زي بعض. العبد أول ما يرفع رأسه يعطى النور على قدر إيمان، فمن يعطى نورا على قدر الجبل، اللهم اجعلنا منهم يا رب، قولوا آمين. ومن يعطى نورا على قدر النخلة، ومن يعطى نورا على قدر إبهامه، على قدر إصبع رجله في هذا الوقت. طب يعني ما فيش نعال من نوع معين ولا موديلات ولا سنيهات ولا أبدا، لذا احنا نخرج من القبور عرايا كما ولدتنا أمهاتنا. أول من يكسى الحلة الخليل إبراهيم، يقول الله لملائكته أكسوا خليلي، وبعد أن يكسى الخليل حلتين يأمر الله ملائكة أن تكسوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيكسى الحلة ويجلس على يسار العرش تجاه النار، والخليل على يمين العرش تجاه الجنة. يبدو أن الصحابة غاروا، قال يا رسول الله أنت على يسار العرش تجاه النار والخليل على يمين العرش تجاه الجنة؟ قال كيما أرى الذاهبين من أمتي إلى النار فأشفع لهم عند ربي. ألا يستحق الصلاة والسلام عليه في كل لحظة صلى الله عليه وسلم؟ وأبخل البخلاء من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه. إيه على الصراط؟ الصراط ضحض مذلة، كحد سيف أحدكم، زي حد السكين، عليه خطاطيف كلاليب كده، يعني كشوك السعدان. هذه إما ناج سالم مسلم، وإما مخدوش مسلم، وإما يعني والعياذ بالله مكردس في داخل النار والعياذ بالله رب العالمين. فإذا وصل العبد وخرج ووصل بسلامة الله إلى الناحية الأخرى، ذهب هناك إلى حوض الكوثر، فناوله النبي صلى الله عليه وسلم شربة من حوض الكوثر، إذا شربها نزع الغل والحقد والحسد من قلبه، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. العواطف بتاعت الغل والحسد بتاعت الدنيا راحت. يعني انت مثلا في الدنيا في الآخرة، ربنا يكرمنا وإياكم، شربت من حوض الكوثر شرب، ورأيت أم زوجك معاك بتشرب، لن تشعري معها بأي خلل خالص، تاخذها بالحضن حبيبتي ما شاء الله عليك، وكأن انت يعني تموتي فيها ان شاء الله، انت تتمنينها في الدنيا ايه، المهم يعني حصاد العمر. فالمهم هنا العواطف انتهت، اخويا اللي ظلمني خلاص، اختي اللي مش عارف عملت فيها، ابني اللي كل هؤلاء، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. ثم يذهب الجميع بعد ذلك الى حيث ابواب الجنة الثمانية، وما بين مصراعي الجنة، يعني ما بين الباب الفتحة الباب واخره، كما بين مكة وبصرى العراق، او بين مكة وحمير، يعني شوف الاف الكيلومترات يسير الفرس المضمر فيها 40 سنة، فرس السباق يفضل يرمح 40 سنة لما يوصل من اول الباب الى اخره. فاذا دخل العبد تلقته الولدان المخلدون، وتلقته الملائكة، ويدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ما الذي نأخذه من هذه الرحلة في حصاد العمر؟ أن كل واحد منا يحسن أعماله ويكثر أصحابه الخيرين الذين يكونون معه في هذه الرحلة، حتى إذا وصل إلى هذا المكان، وصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. اللهم إني أسألك في ليلتنا هذه أن تتقبلنا في عبادك الصالحين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تجعلنا من أهل الجنة. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واغفر بفضلك زللنا وآثامنا، وأعتق من النيران رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. العلم إما حجة لنا أو حجة علينا. أنا أريد أن تعودوا إلى البيت اليوم إن شاء الله، كل واحد فينا يجيب ورقة ويكتب العيوب التي ما زالت فيه. أنا لساني في كذا وكذا وكذا، عيني أنظر بها للناس باحتقار، قلبي ما زال فيه الكبر، عملي ما زال فيه الرياء، قراءة القرآن أصبحت كسلان فيها، أصبحت لا أحب الناس، لا أحب الخير للناس، عندي كم من الحسد، عندي كم من الحقد. كل هذه العيوب ابتدي على نهاية رمضان إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا بحصاد شهر رمضان يكون حصاد العمر الجميل، أن نشفي أمراض قلوبنا وأن نضع مكانها إن شاء الله التوبة والأوبة والحوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أولا أنا يعني غير أنني أهنئ بالشهر الكريم، أهنئ الأمة الإسلامية بأمثال هؤلاء المؤمنات القانتات العابدات التي هن في كل مكان يلتففن حول العلماء وحول مجالس العلم. والحقيقة لو أنكم قمتم بعمل عدوى طيبة لرجالكم ولذكوركم بفضل الله أن يحبوا العلم كما تحبون لتغير وجه العالم الإسلامي. إن شاء الله أتمنى أن مرض، إذا كان يعني الأزواج عندكم يعتبروا أن هذا مرض حب العلم وحب أهل العلم وحب مجالس العلم يعني ينتشر ويعني يدخل إلى قلوب الذكور في أمتنا العربية والإسلامية، سوف تكون الأمر خيرا. لكنني أنا حقيقة أباهي ببناتي الفضليات من زوجات وبنات كبيرات وصغيرات، كبيرات يعني لغاية سن 39 يعني كلكم كده إن شاء الله، فبإذن الله أباهي بكنا أي يعني الناس في أي وقت ولتكونوا على الطريق إن شاء الله رب العالمين. أنتم كل المجتمع، فأنتم الذين ترعون لنا أبناءنا وبناتنا وتصبرون وتصبرنا وتحتسبنا الأجر عند الله، وبالصبر يبلغ الإنسان إلى ما يريد. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. شكر الله لكم حسن إنصاتكن لي وبورك لي ولكم في القرآن العظيم، ولا تنسون من صالح الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.